بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: باب الأمر. الأمر واحد الأمور وواحد الأوامر، والمراد هنا واحد الأوامر. والأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن. وقوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون، فشؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عز وجل. والأمر الذي هو واحد الأوامر معناه كما قال المؤلف رحمه الله، كما قال الناظم، والأمر والنهي يقول السرخسي رحمه الله في أصوله: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. فلهذا تجدهم يبدأون بهذا الأمر. قال: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وهذا تعريف الأمر. قوله استدعاء بمعنى طلب، وقوله فعل يشمل القول هنا، استدعاء فعل سواء كان فعل عملي أو كان فعل قولي، يعني أن يطلب من الإنسان الفعل سواء كان قولا أو فعلا. فالقول فعل اللسان، والفعل عمل الجوارح. قال الشيخ العثيمين: فالمراد هنا الإيجاد، استدعاء فعل واجب أي إيجاد، حتى ولو كان قولا. إذا طلب منه إيجاد شيء واجب، فهذا الإيجاد قد يدخل فيه القول وقد يدخل فيه الفعل. وقوله بالقول واجب بالقول، خرج به الاستدعاء بالإشارة. قال بعضهم: والكتابة والقرائن المفهمة. فلا بد في القول من النطق، فلا يدخل في ذلك مقتضى الأمر بالإشارة ولا مقتضى الأمر بالكتابة، وكذلك القرائن المفهمة. وقوله ممن كان دون الطالب، أي يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، يعني الذي يطلب يكون أعلى والمطلوب منه يكون أدنى، فهذا يفسر به الأمر. فخرج به من كان مساويا، وهذا يسمى الالتماس. ومن كان أعلى من الطالب، فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، ومن كان أعلى فتوجيه الأمر إليه دعاء. فإذا طلبت شيئا من الله عز وجل لا يقال هذا أمر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ماذا يقال له؟ يقال له دعاء. وقد نبه الشيخ العثيمين في الأصول، في شرح الأصول، أن هذا في حق الله تعالى، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يقال له دعاء، وأما في حق غير الله عز وجل فيسمى سؤالا، لأن الدعاء لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. فلو أن الطالب أصدر هذا اللفظ الذي هو لفظ الأمر للمعلم، أو الابن للأب، ماذا نسميه؟ هل نسميه أمر أم نسميه دعاء أم نسميه التماس؟ نسميه سؤالا، نسميه سؤالا. إذا كان من الأدنى إلى الأعلى في غير حق الله عز وجل يسمى سؤالا، وإذا كان في حق الله عز وجل فيسمى دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فيسمى أمرا، وإذا كان من المتساويين يسمى التماس. قال: وهذا معنى كلام المؤلف إجمالا. ونبين الآن محترزات التعريف. فقوله استدعاء فعل، خرج بالاستدعاء ما لا يدل على الطلب، فذلك ليس أمرا، يعني كالخبر، مجرد الإخبار لا يقال له أمر. وخرج بقولنا استدعاء فعل النهي، لأنه استدعاء ترك، وهو يقابل الأمر. وخرج بقولنا واجب استدعاء ما ليس بواجب كالندب، مع أن الندب تقدم لنا أنه مأمور به ليس على سبيل الإلزام والمباح والتمني وما أشبه ذلك. فالندب مثل صل راتبة الظهر فهذا ندب لا يسمى أمرا، والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي، فقول انجلي فعل أمر، لكن هل يصح أن يوجه الأمر إلى الليل؟ لا، ولكن معناه التمني، أي أتمنى أن تنجلي يا ليل بصبح. وخرج بقولنا بالقول الإشارة والكتابة، فلو أشرت إلى شخص بيدك أن يجلس لم يكن ذلك أمرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، والحديث الصحيحين. فهذا ليس بأمر اصطلاحا لأنه ليس قولا، هذا على التعريف الاصطلاحي، لكن بالنسبة للحكم الشرعي هل هو أمر؟ هل إذا خالفوا هذه الإشارة يأثمون؟ الجواب نعم، إذن فهو أمر شرعا، لكن من حيث التعريف الاصطلاحي لا يدخل في التعريف. وكذلك الكتابة، كما لو كتبت إلى شخص أن يذهب إلى مكان ما فهذا لا يسمى أمرا لأنه استدعاء فعل بالكتابة وليس بالقول. قال وفي هذا نظر، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الإشارة، بل حتى الإشارة، يقول بعض شراح الورقات حتى الإشارة، فإنها تدل على الأمر وإن كان يستدعى بها الفعل. إذا كانت ظاهرة الدلالة فهي مثل القول، إذن إذا كانت الإشارة مفهمة وتدل على الأمر ويفهم منها أن من لم ينفذ فإنه يعاقب أو يلام، فإذن تدل على الأمر. فإخراج الإشارة وإخراج الكتابة من الأمر فيه نظر، بل إن الأمر قد يكون بالقول وقد يكون بالإشارة وقد يكون بالكتابة. قال ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني بخلاف القرآن، القرآن يتلوه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قولا، بينما التوراة نزلت مكتوبة وكتب الله تعالى التوراة بيده. فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أمرا؟ لا، بل هي أمر، فما كان بالكتابة فهو أمر، وهكذا ما كان بالإشارة إذا كانت مفهمة للمعنى المقصود فإنه يصلح أن يكون بها الأمر. وقوله رحمه الله ممن كان دون الطالب، أي لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذا هو الأصل. وهذه العبارة فيها تسامح، وذلك لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استذلالا له، لكن هذا خلاف الأصل. ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه أعلى من المأمور وليس بعال. فلو أن الرقيق أي العبد انفرد بسيده وقال له افعل كذا وإلا رميتك بهذا السهم، الأصل أن السيد أعلى من الرقيق، لكن هنا انفرد به وجد الفرصة فاستعلى عليه فأمره وهو يقدر على هذا، فماذا يكون هذا؟ هو أمر، ولذا فإن السيد سوف ينفذ لأن العبد يرى نفسه الآن أعلى من سيده، ولهذا نقول تحرير العبارة على وجه الاستعلاء. إذن فالتعريف السليم طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة لتشمل القول والكتابة، قلنا أيضا والإشارة. ثم أيضا هذا التعريف الذي ذكره الشيخ العثيمين بعضهم قال الأحسن أن يقال على وجه العلو وليس على وجه الاستعلاء، على وجه العلو وليس على وجه الاستعلاء، فإن الآمر الذي هو أعلى للمأمور الذي هو أدنى لا يلزم منه أنه يستعلي عليه، ولكن لأن هذه مرتبته ومكانه. وقد نبه على ذلك جماعة ممن كتب في هذا ككتاب صاحب كتاب ما لا يسع الفقيه جهله من أصول الفقه لعياض السلمي. إذن فما هو تعريف الأمر حتى يحفظ؟ هو طلب الفعل على وجه العلو بصيغة معلومة لتشمل القول والكتابة والإشارة، وممكن تحذف هذا، طلب الفعل على وجه العلو بصيغة معلومة، طلب الفعل على وجه العلو بصيغة معلومة. قوله على وجه العلو يعني حتى ولو كان المستعلي مكانه نازل لكنه استعلى، وهذا خلاف الأصل. وقوله بصيغة معلومة يشمل القول ويشمل الكتابة ويشمل الإشارة المفهومة. فقد يأمر الأمير مثلا إلى بعض قادته، يرسل إليه كتابا، إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب عنق فلان. هذا أمر ولا ما هو أمر؟ هو ما اتصل به ولا كلمه ولا شيء، كتب له كتابة، هذا أمر. وهكذا مثلا الطالب واقف فيقول له المدرس هذه إشارة مفهمة ولا ما هي مفهمة؟ مفهمة، معناها اجلس، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. فإذا الإشارة المفهمة والكتابة التي يفهم منها الأمر داخلة في هذا الباب، وإخراج بعض الأصوليين لها وأنه لا يكون الأمر إلا ما كان باللفظ والقول، هذا فيه قصور. قال رحمه الله: بصيغة افعل فالوجوب حتم حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. قوله بصيغة افعل أي لا بد أن يكون الأمر بصيغة افعل، وهذا هو الأصل، أن يكون الأمر بصيغة افعل، ويعني به فعل الأمر سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك. وقد ذكر أهل الأصول أن صيغ الأمر أربع وليست واحدة. هو هنا يقول إيش؟ صيغة فعل الأمر، صيغ الأمر في كتب الأصول أربع صيغ. كم صيغ الأمر عند أهل الأصول؟ كم هي؟ أربع صيغ. الأولى أن يكون بلفظ فعل الأمر، نحو أتل ما أوحي إليك وما جاء من الأوامر في القرآن والسنة، فعل أمر. الصيغة الثانية اسم فعل أمر، مثل حي على الصلاة، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر، لكن ما هو فعل، وإنما اسم فعل بمعنى أقبلوا. وهكذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، بمعنى الزموا أنفسكم. الثالث المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، فإنه من صيغ الأمر. قال الله عز وجل: فضرب الرقاب. ما معنى ضرب الرقاب؟ ضرب مصدر، ما معنى؟ معنى اضربوا الرقاب، هذا أمر ولا ما أمر؟ وهو مصدر ناب عن فعله. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، هو فعل مضارع لكن دخلت عليه لام الأمر فاستفيد منه الأمر. قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله. هل هذا أمر ولا ما هو أمر؟ هذا أمر. إذن صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، المصدر الذي ينوب عن الفعل، اسم فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. وقد يستفاد طلب الفعل من غير هذه الصيغ، قد يستفاد طلب الفعل من غير هذه الصيغ، كأن يوصف بأنه فرض أو واجب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، فإنه أحيانا يفهم منه أنه أمر، أو يذكر له ثواب أو لتركه عقاب ونحو ذلك، أو يقال كتب أو كتب، هذه من القرائن والألفاظ التي يستدل بها على معرفة أن اللفظ هذا يدل على الأمر. أما الصيغ التي في أصول الفقه التي هي صيغ الأمر فهي أربع، من يذكرها؟ من يعيدها؟ من يعيد الأربع الصيغ عندك؟ فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، المصدر الذي ينوب عن فعله، عن فعل الأمر. قال: لكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فقوله يتربصن، هذا فعل أمر أو فعل مضارع؟ فعل أمر أو فعل مضارع؟ مضارع، لكنه إيش؟ يفيد الأمر، فهذا فعل مضارع والجملة خبرية لكن معناه الأمر أي ليتربصنا. فقول المؤلف رحمه الله بصيغة افعل ليس قيدا أو شرطا بل هو بيان للأغلب أن يكون بصيغة افعل. قال قول المؤلف الوجوب حقيقة، يريد بذلك ما يقتضيه الأمر، هل يفيد الندب؟ يعني ما هو الذي يفيده فعل الأمر، ماذا يفيد؟ قال هل يفيد الندب؟ وهذا قول عامة المعتزلة وقال به بعض الفقهاء وهو رواية عن الشافعي. أم الوجوب، وهذا قول الجماهير أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، هذا قول الجماهير وهو الصحيح. أم نتوقف حتى يتبين لنا، وهذا قول الأشعري والقاضي أبي يعلى. وهناك أقوال أخرى ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول، ولكن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، هذا هو الأصل. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول أن صيغ الأمر تأتي لمعاني كثيرة أوصلها إلى 24 معنى، وزاد بعضهم فأوصلها إلى 30 كما في كتاب المهذب للنملة، أن الأمر قد يأتي لغير الوجوب. فلا تستغرب أن يأتي حديث أو آية فيقول أهل العلم هذا لا يدل على الوجوب، فتقول أنت نحن درسنا أن الأمر للوجوب، من أين له أنه ليس للوجوب؟ يقال لك هذا هو الأصل، وإلا فإن الأمر قد يأتي لغير الوجوب لوجوه كثيرة. هذه الوجوه التي ذكرها الشوكاني منها الندب، قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا ليس للوجوب. الثاني الإرشاد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا الإرشاد. الثالث الإباحة كلوا واشربوا هنيئا. الخامس أو الذي بعده للتهديد اعملوا ما شئتم. الذي بعده للامتنان فكلوا مما رزقكم الله. والذي بعده للإكرام ادخلوها بسلام آمنين. والذي بعده للتسخير كونوا قردة خاسئين. والذي بعده للتعجيز فأتوا بسورة مثله. والذي بعد للإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم. والذي بعد للتسوية أصبروا أو لا تصبروا، هنا ما في أمر إنما للتسوية. والذي بعد للدعاء رب اغفر لي. والذي بعد للتمني قد تقدم ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. والذي بعد للاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون. والذي بعد للتكوين كن فيكون. والذي بعده للإذن كلوا من الطيبات. والذي بعد للخبر فليضحكوا قليلا، هذا خبر. والذي بعد للتفويض فاقض ما أنت قاض. والذي بعد للمشورة فانظر ماذا ترى. والذي بعد للاعتبار انظر إلى ثمره إذا أثمر. والذي بعد للتكذيب قل هاتوا برهانكم. والذي بعد للالتماس إذا قال القائل لنظيره افعل كذا فهذا للالتماس. والذي بعد للتلهف قل موتوا بغيظكم. والذي بعد للتصبير ذرهم يخوضوا ويلعبوا. هذه ذكرها الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، وزاد بعضهم فأوصلوها إلى 30 أو أكثر من 30. ما هي هذه التي ذكرناها؟ أن الأمر قد يأتي لغير الوجوب، الأصل أن الأمر للوجوب، وأن من خالف الأمر فإنه ماذا؟ يعاقب ما لم يكن معذورا. إلا أن ألفاظ الأوامر في الكتاب والسنة أحيانا تأتي لغير الوجوب، هل هي قليلة؟ بل أوصلها بعضهم إلى 30، وهذه خلاف الأصل. قال رحمه الله تعالى المؤلف يقول إنه للوجوب حيث القرينة انتفت وأطلق. فالأمر للوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه يدل على غير الوجوب، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، واستدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر الآن ترك الأمر فيه فتنة أو عذاب، هذا يدل على إيش؟ على أن الأمر للوجوب، ومما استدل به جمهور أهل الأصول أيضا قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قالوا هذا على سبيل الإنكار والذم لأنه ترك مأمورا، ترك شيئا مأمورا، وإلا ما أنكر عليه إن لم يكن مأمور به ويدل على وجوبه. ومن أدلتهم قول الله عز وجل أفعصيت أمري، قالوا أي تركت مقتضى، فدل على أن تارك المأمور عاصي، وكل عاصي متوعد. قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ومن الأدلة على أن الأمر للوجوب، الأمر المطلق للوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن معناه أنه إذا أمرهم بذلك قد يتخلفون فيحصل لهم مشقة وإثم وعنت، فدل على أن الأمر للوجوب. إذن فالخلاصة أن الأمر المطلق الأصل، هكذا قل، الأصل فيه للوجوب، وقد يخرج عن هذا الوجوب بقرائن، وقد يأتي لأمور كثيرة ليست من باب الوجوب. ذكرها من؟ الشوكاني في إرشاد الفحول في علم الأصول، وذكرها غيره. قال ووجه الدلالة أن أمر مفرد مضاف يعم كل الأوامر، فهذه الآية تفيد الوعيد لمن خالف أي أمر كان. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله إن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. وهذا مما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قول الإمام أحمد. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وآيات كثيرة في هذا المعنى، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقيل إن الأصل في الأمر الاستحباب، وهذا فيه نظر، هذا ليس بصحيح، ولكن إن وجد دليل أو قرينة يصرف الأمر من الوجوب للاستحباب يقال به، لأن الأمر به يدل على طلبه، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإن قلنا بالوجوب أثم التارك، فنقول إن الأصل عدم التأثيم، وإن قلنا أنه عصى وخالف لكن الأصل عدم التأثيم، وهذا قول بعيد. مما استدل به هؤلاء الذين يقولون بأن الأصل في الأمر الاستحباب حديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قالوا فوكل ذلك لمشيئتنا، وهذا هو معنى الندب، هذا هو معنى الندب. والجواب هذا الحديث دليل على الوجوب وعلى أن الأمر يقتضي الوجوب، فما لم نستطع لا يجب علينا، وما استطعناه وجب علينا أن نأتي به. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فما نستطيعه من الأوامر وجب علينا أن نأتي به، وما لا نستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وأجابوا عن الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، والفرق بينهما واضح، لأن عن أمره أي راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى نفس، وبين الراغب عنه الزاهد فيه، ولذلك جاءت كلمة عن الدالة على المجاوزة، كما قال ابن مالك بعن تجاوزا عمن عنا من قد فطن، أي في الألفية. وإذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر في الطاعة أوامر على سبيل الاستحباب، وهذا فيه نظر. وفرق بعض العلماء رحمهم الله فقالوا أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو للاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد، لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله فيكون بذلك عابدا لله تعالى، وهذا سيأتي أن فيه نظر. ولكن الصواب أن يقال الأمر المطلق للوجوب هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل لقرائن. وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الأقوال الثلاثة، لا لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب، يعني أتون إلى الحديث مثلا فيقولون هذا الأمر للإرشاد. لماذا للإرشاد؟ لأنه كان في باب الآداب والأخلاق، مع أن هذا سيأتي أنه أيضا منتقد. وهذا أقرب ما نتلخص به، وهو أن نقول ما كان من شأن العبادة فهو للوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر للاستحباب، وهذا ما لم توجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن الكلام السابق في الأمر المطلق. أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها، فمثلا الأمر بالأكل باليمين من الآداب، فإذا هل الأكل باليمين واجب أو مستحب؟ على القاعدة المتقدمة الأكل من الآداب، فالأمر به ليس من الواجبات، فعلى القاعدة يكون للاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب الشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشيطان أكفر الكافرين، والتشبه بالكفار محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والأحسن من هذا كله كما تقدم أن يقال الأمر المطلق الأصل فيه للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. معناه أنه إذا وجد دليل على الإباحة فإن الأمر للإباحة، أو على الندب فالأمر للندب. إذن يقال هذا خلاف الأصل، الأصل أن الأمر للوجوب، ولهذا قال بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما. قوله صرفه أي صرف الأمر عن الوجوب، قوله حتما أي لزم، قوله بحمله على المراد منهما أي من الإباحة أو الندب. فإن وجد دليل يدل على حمله على الإباحة وجب حمله على الإباحة، وإن وجد دليل يدل على أن الأمر للندب وجب حمل الأمر على الندب.